شفعات النافعات شفعات النافعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله منزل التوراة والإنجيل والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأثني عليه ثناء هو أهله، وأتوكل عليه توكل المنيبين، وأسأله سؤال الفقراء الضعفاء المساكين، وأدعوه دعاء المتضرعين المبتهلين، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وخضع لك بدنه وذل لك فؤاده. أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحم ضعفنا. وأسألك بأنني أشهد أن نبينا محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك، أرسلته إلى الناس جميعا بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك سؤالا لا يرد، وندعوك دعاء لا يخيب، أن تصلح حالنا وأن تبارك لنا في أعمارنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين، من عبادك المحسنين، من عبادك الطائعين. باعد عنا يا ربنا أعداءنا من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، واحفظ بلدنا مصرنا، واحفظ رجالنا ونساءنا، وبارك لنا في أولادنا وبناتنا. اللهم بارك لنا في بلدنا مصرنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في شيوخنا وعلمائنا ومساجدنا. اللهم بارك لنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اللهم إنا ندعوك ونسألك بأن تجنبنا الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق يا أرحم الراحمين. ندعوك يا الله أن ترحم موتى المسلمين، وأن تعافي مبتلى المسلمين، وأن تفك أسر المسلمين، وأن ترد الغائبين عن بلادهم من المسلمين إلى أراضيهم وذويهم سالمين غانمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع سلسلتنا هذه المباركة، مع واحدة من صانعات الرجال مربيات الأجيال، عاشت الحياة كما يعيشها الناس، لكن شتان ما بين عيش وعيش، شتان ما بين حياة وحياة. هناك حياة فيها الرضا والرضوان، فيها الأمن والأمان، وحياة فيها الشقاء والعناء، وحياة فيها البعد عن رب الأرض والسماء، حياة في رحاب ربنا، في عبادتنا لربنا، نسعد بطاعتنا ونسعد بنعم الله علينا، نسعد بأولادنا وأزواجنا وأموالنا وعافيتنا وجوارحنا. وهناك ناس لا يعرفون للسعادة طريق، لا يعرفون للسعادة طريقا، ذلك لأنهم خالفوا أمر الله وعصوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توعدهم ربنا أن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة يضيق فيها المرء بحياته وولده، حتى بما أنعم الله عليه لا يسعد بها أبدا. مع واحدة ممن عاشت حياة الإيمان، ممن عاشت في تربية النبي العدنان، ممن عاشت مع رسول الله أياما وأعواما، تعلمت وتأدبت، ثم من الله عليها بزوج صالح. وقد قلت لكم إن عبد الله زوجها، إن عبد الله زوجها عبد الله ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب القرشي المكي، سيد من سادات المسلمين. قلت عبد الله بن زمعة زوج السيدة زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة خالته قريبة بنت أمية بن المغيرة. فقريبة وأم سلمة أبناء أمية ابن المغيرة الملقب بزاد الراكب. عبد الله ابن زمعة هذا هاجر إلى المدينة وهو ابن 5 سنوات، ومات النبي وهو ابن 15 سنة. خلي بالك، أنا ليه بقول هذا التاريخ وبأكد عليه؟ لأن الناس في هذه الحياة يعيشون حياة البلاء والابتلاء والامتحان، المرء فيها لا يدوم على حال أبدا، مهما بلغت مرتبته من الكمال والغنى حتى من الإيمان، لا بد أن يحدث له حوادث في هذه الحياة، لا بد أن يتردد بين نعيم وبؤس. وهذه حياتنا، وهذه طبيعة الحياة، كما قال الإمام الشافعي في كلامه البليغ الفصيح: ورزقك ليس ينقصه التأني، ولا يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور. لا يمكن الحزن دائم ولا السرور دائم، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء ولا فقر ولا غنى. لا بد أن يتقلب العبد في كل الأحوال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا بد من المداولة. بعد الصحة والعافية لا بد من المرض والسقم، بعد الشباب والحيوية لا بد من الهرم والكبر، بعد الغنى والعز لا بد من فقر ينتاب الإنسان. عاشت السيدة زينب مع زوجها عبد الله بن حذافة، عبد الله بن زمعة، وأنجبت كما قلت في الحلقة الماضية ستة من الذكور وثلاثا من الإناث، وثلاثا من الإناث. الله يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يقلب أحوال الناس. تزوجت السيدة زينب بعبد الله بن سمعة ابن خالتها، وعاش حياة الرضا والإيمان، عاش حياة السعد، ورزقهم الله عز وجل بستة من الأولاد أو بخمسة من الأولاد وثلاث بنات، على أكمل ما يكون وعلى أحسن ما يكون. لكن أول بلية تعرضت لها زينب ربيبة النبي الصابرة المحتسبة، هذه التي علمت الدنيا الصبر الجميل. فقدت أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 8 سنوات بعد أن تعلقت بالنبي، تعلق البنت بأبيها لأنها لم تر أباها ولم تعرف شيئا عن أبيها رضي الله عن أبي سلمة وأرضاه، ما فتحت عينيها إلا على رؤية رسول الله، وما أسعدها والله، ما أسعدها برؤيتها للنبي. يا سلام لما يكون زوج الأم بمنزلة الأب، بل أكرم وأفضل وأحسن من الأب، يبارك الله عز وجل له في نفسه وماله وولده ودينه، لأنه تكفل باليتيم واليتيمة. ونبينا مضرب الأمثال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كمال الأخلاق وكمال الخلقة، فكان أحسن الناس خلقة وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصيبت السيدة زينب برسول الله يوم مات، وبكته أمها وبكته زينب وبكته الدنيا كلها على فراق ربها أي مربيها، وعلى فراق رسول الله سيدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنها تماسكت وأكرمها الله بزوج عرف لها قدرها وأحبها وصانها، وأكرمها الله بحياة طيبة. لكن لم تدم العشرة بينهما زمانا، ففي سنة 36 من الهجرة حدثت أول فتنة في الإسلام، فتنة قتل أمير المؤمنين عثمان. وكان عبد الله بن سمعة من الذين وقفوا على دار عثمان أمير المؤمنين لحمايته، فقال أهل التراجم والسير: قتل عبد الله ابن سمعة في حصار الدار يوم أن حوصر أمير المؤمنين عثمان سنة 36. أنا ليه بقول هذا الكلام؟ لو حسبت معي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وعمر عبد الله 15 سنة، تمام؟ 15 سنة، يعني اتجوز وعمره كام؟ وعمره 20 سنة، يعني تزوج مثلا في سنة 15 أو 16 هجرية، وهو مات سنة 36 هجرية، يبقى عاش مع زوجته وأولاده كم سنة؟ 20 سنة تقريبا تزوج. سنة 16 هجرية. صعب أنه يتزوج 16، أكيد تزوج بعد سنة 20 مثلا أو قبلها بقليل. المهم أنه تزوج في سنة 16 هجرية وقتل سنة 36 هجرية، إذن عاش مع زوجته 20 سنة، أنجب منها 9 من الولد رضي الله عنه وأرضاه. إيش هذا؟ وأعظم بلاء عند المرأة أو على المرأة هو فقد الزوج، خصوصا لما يكون صغير وهي صغيرة. مات النبي وهي بنت 8، وقتل زوجها وهي بنت 36، يعني من سنة 10 لسنة 36، 26 سنة مات النبي، مات زوجها بعد موت النبي 26 سنة. هي تزوجت بعد النبي 5 سنوات، 6 سنوات، يبقى عاشت مع زوجها قرابة 20 سنة. 36 وعمر السيدة زينب 36 سنة تقريبا عمرها، وفقدت زوجها. وفقد الزوج مرارة في القلب وحسرة في النفس، وخصوصا لو كان لها هذا العدد. لكنها تعلمت من أمها الصبر عند فقد أبيها أبي سلمة، وتعلمت ماذا تقول، ماذا قالت أمها عند فقد زوجها أبي سلمة. استرجعت وقالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأخلفها الله خيرا من أبي سلمة رسول الله. والسيدة زينب بنت أم سلمة أكيد تعلمت، لابد أن نثق أنها صبرت واحتسبت وقالت ما يرضي ربها، كما قال ربنا في وصف حال هؤلاء المؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من صبرت على موت عزيز أو على بلاء نزل بها وقالت عند نزول البلاء إنا لله، استرجعت إنا لله وإنا إليه راجعون، يكافئها الله عز وجل بثلاث مكافآت، واحدة من الثلاث تكفي وزيادة، لكنه زيادة في فضل الله على عباده الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الرضا بقضاء الله عز وجل، هو قول إنا لله وإنا إليه راجعون، هو عدم التسخط على أقدار الله. فالصبر الجميل هو الرضا بغير تسخط. الصبر الجميل هو القول باللسان إنا لله وإنا إليه راجعون، والإقرار بالجنان أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن نرضى ونسلم لله عز وجل. فاصبر صبرا جميلا. فالصبر الجميل هو الرضا بالقضاء مع عدم التسخط، لا بالجوارح ولا باللسان، لا اعتراض ولا تأفف، لكن نبكي لكن نحزن، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، كل هذا يزول ويتبدل. وتلك الأيام نداولها بين الناس. اسمع، إلى السيدة زينب بالتأكيد تعرف ما يجب عليها عند فقد زوجها ففقدت، فقالت واسترجعت إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة وهداية، صلوات من الله عز وجل، والصلاة من الله مغفرة الذنوب ورحمته، ورحمة قال أهل العلم تأكيد للرحمة الأولى، وقيل الرحمة العفو عما سلف، وصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أن يهديهم الله للقول الصواب عند نزول المصيبة فلا يولولون ولا يخمشون ولا يقطعون ولا يندبون ولا يصرخون ولا يقولون إلا ما يرضي ربنا عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكانت هذه أول بلية تتعرض لها السيدة زينب، لكن هل انتهت البلايا؟ أبدا، هذه الحياة مليئة بالبلاء، بل هي ما خلقت إلا للبلاء، جبلت على كدر، ما خلقت إلا للكدر، إلا لتعكير الصفو، إلا لنزع البركة، إلا لنزع الراحة والسعادة. لكن نعيش مع السيدة زينب في الصبر الجميل، أجمل من هذا الصبر نراه بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي إخوتي في الله، مع زينب، مع زينب ربيبة النبي بنت أبي سلمة، مع حياتها بعد موت زوجها وفقد ابن خالتها وفقد أبي أولادها، ماذا فعلت زينب بعد موت زوجها؟ قامت على أولادها خير قيام، وربتهم أحسن تربية، عبد الرحمن ويزيد ووهبا وكبيرا وأبا سلمة، خمس أو ستة، وثلاث بنات، قريبة وأم كلثوم وأم سلمة. قامت عليهم وربتهم أحسن تربية حتى صاروا رجالا يشار إليهم بالبنان، واستمرت الحياة هنية، وعاشت مع أولادها أحسن عيش. وللعلم الصبر عنوان الإيمان، ربنا عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بدأ بالصبر قبل الصلاة، لأنه لو لم يكن عندك صبر لن تصلي، ولو لم يكن عندك صبر لن تؤدي الفرائض، لأن كل الفرائض تحتاج إلى صبر، وهو قوة احتمال ورضا بقضاء الله عز وجل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عاشت زينب أحسن حياة، وظلت على أولادها تربيهم، فما علمنا من السير أنها تزوجت بعد زوجها أحدا، رغم أنها كما قلت لكم كان عمرها قرابة 35 سنة لم تتزوج بعدها، ظلت على أولادها تربيهم. وجاءت محنة عظمى، محنة فقد الولد، ومش ولد واحد، لا ده ولدين، وبعض أهل السير قالوا مات لها بنون، مش واحد ولا اتنين، ده ممكن يكون ثلاثة أو أكثر. متى كان هذا؟ كان هذا في سنة 63 هجرية، في واقعة وبلية وفتنة من الفتن التي تعرض لها الإسلام. قلت فتح باب الفتن مع أول ما قتل عثمان، انفتح باب الفتن في بلاد الإسلام، فتقلبت الفتن وتنوعت بعدها، فكان بعد فتنة مقتل عثمان فتنة أخرى، هي فتنة الجمل وصفين، ثم جاءت فتنة كبرى هي فتنة الحرة سنة 63 هجرية، كارثة من الكوارث، مصيبة من المصائب، داهية من الدواهي التي حلت بدار الإسلام، بل بمدينة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. الحرة هي أرض ذات حجارة شديدة السواد، قيل إنها احترقت فاسودت. وكان في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. الحرة هي المكان المرتفع الذي فيه حجارة شديدة السواد، جبل كده من حجارة سوداء مشهورة جدا. الشرقية اسمها حرة واقم، والغربية اسمها حرة الوبرة، فالمدينة محصورة بين حرتين. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة وأنا أحرم المدينة، فهي حرام ما بين لابتيها. مكة بلد حرام لا يلتقط لقطتها ولا يختلى شجرها ولا يقطع شجرها ولا يفعل فيها معصية ولا يدخل فيها غير المسلم، لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها ولا يصاد صيدها، عشان كده سميت حرام، يحرم فيها فعل هذه الأشياء. فحرم النبي المدينة وجعلها حرم. حرم من فين لفين؟ ما بين لابتيها، اللابة يعني الحرة، ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه الأرض كلها حرام، لا يصطاد الصيد ولا يلتقط اللقطة ولا تقطع شجرة ولا يختلى خلاها، لحتى الشوك لا ينزع، تبقى كما هي. لماذا سميت هذه الفتنة والمحنة بمحنة الحرة؟ لأنها وقعت عند الحرة الشرقية. وأنا بالمناسبة فقط نتعلم شيئا، إيه اللي حصل في هذه الفترة؟ كان قد بويع ليزيد بن معاوية رضي الله عنه عن أبيه معاوية بالشام، ولم يرضى أهل المدينة ولا مكة على بيعة يزيد، بل إنهم خرجوا عن بيعته. وكان في مكة عبد الله بن الزبير، وفي المدينة عبد الله بن حنظلة، حنظلة الشهيد غسيل الملائكة، حنظلة بن عامر. عبد الله بن حنظلة في المدينة نقض بيعة يزيد ولم يبايع، ونقض معه جماعة كثيرة، ولكن كبار الصحابة ظلوا على بيعتهم ولم ينقضوها. عبد الله بن عمر، النعمان بن بشير، محمد بن الحنفية، ابن علي بن أبي طالب، سعيد بن المسيب، كثير من كبار الصحابة عدوهم قرابة 18 واحد، منهم وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، لم ينقض البيعة بل استمر على بيعته، وقال وجمع بنيه وأهله
وقال من نقض منكم بيعته هذا فراق بيني وبينه فضل. لكن ممن نقض البيع عبد الله بن حنظلة، وكان له بنون، وكان صديقا مقربا وحبيبا ودودا ليزيد ابن معاوية، وكان ابن عم له، كان صديقه وحبيبه في نفس السن. خرج عبد الله بن حنظلة من المدينة ومعه 8 أبناء له ذكور رجال فرسان، فلما وصل إلى يزيد في الشام أكرمه يزيد ابن معاوية رضي الله عنهم جميعا وأعطاه 100,000، وأعطى لكل ولد من أولاده 1,000 من الدراهم. فلما عاد من هناك لقيه أهل المدينة وقالوا له: هيه، ماذا رأيت؟ ماذا تقول في يزيد؟ سمعنا أنه أكرمك وأعطاك الأموال 100,000، وأعطى بنيك كل واحد 10,000 ولا 1,000، ما أدري كم، المهم أعطاهم. فقال: والله ما ازددت فيه إلا بغضا، وما ازددت له إلا عداوة، وما قبلت المال منه إلا لأقاتله به، ولو لم أجد إلا بني هؤلاء لقاتلته بهم. وانضم إلى عبد الله بن حنظلة جماعة منهم أبناء السيدة زينب، رغم أن يزيد ابن عبد الله ابن زمعة كان صديقا وابن عم ليزيد ابن معاوية، كان صديق له وحبيبه وابن عمه، لكنه نقض البيعة ورفض أن يطيعه فيما يخالف دين الله وشرع الله. وعبد الله بن حنظلة اجتمع إليه جماعة وأخرجوا والي المدينة منها ورفضوا أن يطيعوا يزيد بن معاوية. فلما وصل الخبر إلى الشام عند يزيد جهز جيشا كبيرا على رأسه فارس لا يعرف رحمة بأحد ولا يعرف إلا ولا ذمة، اسمه مسلم، وسمي بعد ذلك مسرف، مسلم المري أو المري، مسلم ابن عقبة المري. قال له يزيد: اذهب إلى أهل المدينة وأنذرهم 3 أيام، فإن هم أجابوا فلا تمس منهم شيئا وارجع إلينا، وإن أبوا فقاتلهم. وفيها قول: واستبح المدينة بعد 3 أيام. وصل مسلم بن عقبة المري على رأس الجيش ونزل عند الحرة الشرقية ونادى في أهل المدينة أن أمير المؤمنين يزيد ينذركم 3، فمن بايع فقد أمن، ومن رفض البيعة ضربت رأسه. قال: فاجتمع الذين أبوا البيعة وجيء إلى مسلم بن عقبة بيزيد ابن عبد الله ابن السيدة زينب هذه إليه، فقال له: ما تقول؟ أتبايع وتخول له الأمر في كل شيء؟ قال: أبايعه على الكتاب والسنة. فأمر حارسه أو سيافه أن يضرب عنقه، فقام إليه مروان، قام إلى يزيد ابن عبد الله ابن حذافة واحتمى به أو حماه، فقال: سيبايع سيبايع. فقال مسرف للسياف: إن لم يتركه مروان فاضرب عنق الاثنين. فأبى يزيد أن يبايع وقتل، وانتظروا 3 أيام ثم استبيحت المدينة ودخلوا البيوت وقتلوا أهلها، وكانت مقتلة لم تشهد المدينة مثلها. قال الذهبي في السير: قتل في هذا اليوم 800 من كبار الصحابة وأبنائهم وكبار التابعين، 800. قال بعض أهل العلم: وقتل يومها أكثر من 400 من حفظة القرآن الكريم. ودخلوا البيوت وقتلوا الرجال وأخذوا الأموال واستبيحت المدينة. وفي هذا اليوم قتل ابن آخر للسيدة زينب، قيل هو عبد الله وقيل هو كبير، عندها عبد الرحمن ويزيد وعبد الله ووهب وكبير وأبا سلمة، قيل إنه قتل يومها يزيد وعبد الرحمن. ثم كانت الفاجعة للسيدة زينب أن يحمل إليها ولدان لها قد قتلا ووضع بين يديها في ساعة 2 من أولادها، وكما قلت لكم وفقد الولد فقد النفس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى على ابن زينب ابنته وبكى على ابنه إبراهيم. يقول أنس بن مالك: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت مرضعة إبراهيم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وشمه ثم تركه، ثم عاد يزوره في مرض موته. فجاء النبي وهو يفيض بروحه والنبي يحمله ويبكي حتى ابتلت لحيته، فيقول عبد الرحمن ابن عوف: أتبكي وأنت رسول الله؟ فيقول النبي: يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقد الولد كسر الظهر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة فؤاد الأم والأب، حتى منه هو قلبه هو كبده، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. تصور التصوير، إن هبت الريح على بعضهم لم تنم العين من الغيظ من الغمض، أو لم تنعم عين من الغمض، إنما أولاد أكبادنا. شوف التعبير، كبد حتة منه، بل أغلى قطعة وأهم قطعة. لهذا كانت البلية عظيمة على السيدة زينب. لكن الدرس هنا، ماذا فعلت زينب لما جيء لها بولديها ميتين الاثنين ووضع بين يديها؟ أي أم مهما بلغت من الفضل هتعمل إيه؟ هتقع، ممكن يغمى عليها، ممكن تموت من الحزن والحسرة. 2 في يوم واحد، في ساعة واحدة، في فتنة من الفتن. لكن يزيد خرج وقاتل وأبى أن يبايع، لكن الثاني اللي هو عبد الرحمن على قول البعض بقي في بيته وكف سيفه ولم يخرج، وده المطلوب عند الفتنة، عند الفتنة ألا يشارك المرء المسلم في الفتنة، بل يكف سيفه ويغمد سيفه ورمحه ولا يعرض نفسه للفتنة، بل يغلق عليه بابه عند الفتنة. هذا أحسن الناس وأعقلهم وأعظمهم إيمانا. نعيش، معلش هنكمل. ماذا فعلت زينب في لقائنا القادم إن شاء الله لما جيء لها بولديها مقتولين؟ رضي الله عن زينب، وأسأل الله أن يثبت الآباء والأمهات، وأن يرحم الموتى والشهداء، وأن يفك كرب المكروبين، وأن يرد الظلم عن المظلومين. إخوتي أحبتي، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات، أمهات المؤمنين، قدوات للمؤمنات. نبض الحياة.